وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأحزاب قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللواتي وهبن تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبو أسامة عن هشام بن عروة، فدل على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. قال عامر الشعبي في قول تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي كنا نساء كنا نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده، منهن أم شريك. وقال آخرون: بالمراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك وأخبرنا عاصم الأحول، هو ابن المبارك، وأخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب. فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وروى أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد قول: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، وإسناده صحيح، ورجال كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر حليما، أي يحلم ويغفر سبحانه وتعالى. والحديث ليس صحيحا عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد. أبو قلابة يرسل كثيرا ويدلس. نعم.
أحسن الله عليك. قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير
نعم نعم
وغيرهم. نعم. وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم الحرج أو الحجر، شو ضيق عليه العدد،
رفع عنه الحرج.
لا يحل لك النساء، رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ما مات. ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة، ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. وذلك قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها، والله أعلم. وقال آخرون بالمعنى الآية: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفات النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالة والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء، فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية، وأبي راسين في رواية عنه، وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية، والسدي وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند قال حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أما توفين أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت قوله: لا يحل لك النساء من بعد. فقال: إنما أحل الله له ضربا من النساء. فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد. ورواه عبد الله بن احمد من طرق عن داود به، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله: لا يحل لك النساء من بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. فاحل الله فتياتكم المؤمنات وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الاسلام. ثم قال: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. وقال: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وقال مجاهد: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما سمى لك لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وقال أبو صالح: لا يحل لك النساء من بعد، أمر أن لا يتزوج عربية ولا غريبة، ويتزوج بعض من النساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. وقال عكرمة: لا يحل لك النساء من بعد، أي التي سمى الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة، أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا، ولا منافاة، والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعه وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول وهبته وهبت حتى وهبت يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم. فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي سبب نزول قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. الآية. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح من طرق عن يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعه، وهذا اسناد قوي.
صالح بن صالح بن حي، صالح بن كهيل،
ابو اسحاق، الشيخ اسحاق، سبحان الله، هو الذي انا سمعت منه يقول: هو الذي اتهم بالسيف وما خط، ابن حي. احسن الله عليكم سيدي. واما قضيه حفصه فروى ابو داود والنسائي وابن ماجه، دق خلاص. وهذا اسناد قوي. وقال الحافظ ابو يعلى: قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا يونس بن بكير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابن عمر انه قال: دخل عمر على حفصه وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، انه قد كان طلقك مره ثم راجعك من اجلي، والله لان كان طلقك مره اخرى لا اكلمك ابدا. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله: ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، فنهاه عن الزياده عليهن او طلاق واحد منهن واستبدال غيرها بها الا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ ابو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هنا، فقال: حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن اسماعيل، مناسب ذكره ها هنا، فقال: حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان البدل في الجاهليه ان يقول الرجل للرجل: بادلني امراتك وابادلك بامراتي، اي تنزل علي عن امراتك وانزل لك عن امراتي. فانزل الله عز وجل: ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. قال: فدخل عيينه بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشه، فدخل بغير اذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الاستئذان؟ فقال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميرة إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين. قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: يا عيينة، إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا، وانما ذكره لان انما ذكرناه لان لم نحفظه الا من هذا الوجه، وبينا العله فيه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا اطعمتم فانتشروا، ولا مستانسين لحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آيات الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في القعدة وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وقد رواه أيضا في موضع آخر مسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: بني بنا بنا وبنى النبي عن أنس أنه قال: بنى النبي بزينب أحسن فينا على إزاي، هو بني على النبي بزينب ده الموجود، بنى النبي بزينب. قال: بنى النبي، طيب، قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، تمشيش، بنى النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش بخبز ولحم. هم من جهزوا له الوليمة، جمعوا، ها أحسن الله عليكم. فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. فبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حضرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. وقالت: عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجران نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا راهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. انفرد بالبخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث. ثم روى عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس بن نحو ذلك. وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد عن أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس يومئذ في جهد فجئت به، فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال ضعهم، فضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا وقال ومن لقيت من المسلمين، فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال فليتحلق 10 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه، قال فجئت فأخذت التوراة فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. قال وتخلف الرجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عز وجل عليه القرآن، فخرج ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دخلتم فإذا طعمتم فانتشروا، إلى قوله بكل شيء عليما. قال أنس فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي حسن صحيح، وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال. وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه، ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه، وروى البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه، ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه، ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد اذهب فاذكرها علي. قال فانطلق زيد لزيد قال لزيد اذهب فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى المهم اتنين بقى في ده إذا فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها قال وهي تخمر عجينا، فلما رأيتها عظمت في صدري. وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله فلما قضى زيد منها وطرا، وزاد في آخره بعد قوله وأعظ القوم بما وعظوا به قال هاشم في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقد أخرج مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. وقال ابن جرير: حدثنا احمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس حدثني يونس بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت: ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع، فهو صعيد افيح، وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى نعم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حرصا أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب، كما رواه الإمام أحمد البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد آذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، لفظ البخاري. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك. ذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحيين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قرب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب ضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء طويلة يردها. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وأصله في الصحيحين وفي صحيح والصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، فإذا فرغت من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. لهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم، حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عز وجل عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال: والله لا يستحيي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر فدعاه فأصابت إصبعي فقال: حس أو أوه، لو أطاع في كن ما رأتك عين. كلام عمر:
ما رأت كن،
لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فنزل الحجاب. النبي هو الذي قال حس.
نعم.
والنبي وعمر قال لو أطاع فيكم.
نعم.
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر.
لا، عمر قال حس ثم أصابت إصبعه.
وقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لسفيان أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء خاطرة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده كأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة أمهات المؤمنين كما تقدم. واختلفوا فيهن واختلفوا في من دخل بها ثم طلق في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أي أم لا. فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعا والله أعلم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث يعني ابن قيس فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر رضي الله عنه مشقة شديدة. فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال فاطمأن أبو بكر رضي الله عنهما وسكن. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما ثم قال إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه فإنه لا يخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب احتجاب منهن كما استثناهم في سورة النور عند قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. ما فيها زيادة على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكر لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد قال حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال هما ينعتانها لأبنائهما وكره أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء والمؤمنات. وقوله لا ما ملكت أيمانهن يعني به أرقاءهن من الذكور والنساء كما تقدم التنبيه عليهن ويراد الحديث فيه. قال سعد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط رواه ابن أبي حاتم. وقوله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا أي واخشينه في الخلوة والعلانية فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافيها فراقبنا الرقيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري وقال ابن علي صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يوركون هكذا علقمة هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك وروي مثله عن الربيع أيضا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء رواهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا عمر الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة أنه قال قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا قال صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وأخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم العلوي السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي. نعم
ثناء
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك؟ فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصلي ربك؟ فقل نعم إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا وسلموا تسليما. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وفي الحديث الآخر اللهم صلي على آل أبي أوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها صلى الله عليك وعلى زوجك صلى الله عليك وعلى زوجك. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر والله المستعان. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عن مسعر عن الحاكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال قيل يا رسول الله مما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو قد عرفنا أهدي ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة زاد البخاري وعبد الله بن عيسى كلاهما عن عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشام بن بشير قال عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة انه قال لما نزلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول علينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قوله أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حديث آخر قال البخاري وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي هذا السلام فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وفي رواية قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني ابن الهاد قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. ثم أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به. حديث آخر قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن مالك قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن مالك
عبد الرحمن مالك
عارف الله قرأت على عبد الرحمن قال حدثنا
عن مالك
عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو بن سليم انه قال اخبرني ابو حميد السعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وشنائه.
عبد الرحمن واحمد عطيه وابو
ماشي حضرتك قلت لي اقرا اللي عندك. ايه عظيم نص عايز يا عم عبد
ولا عبد الرحمن
الرحمن مالك الله عليك. قال حديث اخر قال الامام احمد قراته على عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمرو بن سليم انه قال اخبرني ابو حميد اشرب وبعدين بشوف غير قال اخبرني ابو حميد السعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقد اخرجه بقيه الجماعه سوى الترمذي من حديث مالك به. قال حديث اخر قال مسلم حدثنا يحيى التيمي قال قرات على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر قال اخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري
مجمر
طب اللي غلط المجمر فقد سيدنا المجمر المجمر قال اخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري انه وقال وعبد الله بن زيد هو الذي كان اوري النداء بالصلاه اخبره
مولى عثمان
ها
مولى عثمان
مين
مجمر
مجمر تعال
شفتم سيدنا تقولون هذه السنة ما زالت تفعل في مسجد رسول الله عد علينا احنا هناك في اخر جمعة
صلى الله عليه وسلم نعم.
قال عبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. وقد روى ابو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الامام احمد وابو داود والنسائي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن ربه
عبد ربي
والله احسن في الحياه
تقول ابن ربي
في المي ابن عبد ربك ايوه ابن عبد ربك عن ابي مسعود البدري انهم قالوا يا رسول الله اما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فذكر نرى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابي هريره بمثله. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجب على المصلي ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراط ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرد بذلك. وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والقطربي وغيرهم اللي هم الأحناف يعني فيما نقله القاضي عياض. وقد تعسف القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك. وقال ما لم يحط به علما فإنه قد روينا وجوب ذلك الأمر والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود منه عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعين الشعبي وأبي جعفر الباقر ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا. فليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به وبه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز الملكي رحمهم الله حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه حتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه البندنيزي أصحاب من أسيد حكاه بعض اصحابنا.
مين اللي بيتكلم ده؟
ابن كثير.
طيب كثير ايه؟
شفت؟ شفت وحتى ان بعض اصحابنا اوجب الصلاه على الال ممن حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن ابراهيم وسليم الرازي وصاحبه نصر بن ابراهيم المقدسي ونقله امام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. والصحيح انه وجه مع ان الجمهور على خلافه وحكوا الاجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظاهر الحديث والله اعلم. والغرض ان الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه سلف وخلف كما تقدم لله الحمد والمنه، فلا اجماع على خلافه في هذه المساله فلا لا قديما ولا حديثا والله اعلم. ومما يؤيد ذلك ان الحديث الاخر الذي رواه الامام احمد
أحسن الله إليكم قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي هاني حميد بن هاني عن عمرو بن مالك عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا أو عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم
أو لغيره.
نعم
أو لغيره.
ثم دعاه فقال له أو لغيره: نعم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليرى بعده بما شاء. وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد السعدي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. ولكن عبد المهيمن هذا متروك. وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس.
نعم
من رواية أخيه أبي بن عباس، ولكن في ذلك نظر، وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد. نعم، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبو داود الأعمى اسمه نفي بن الحارث متروك. حديث آخر موقوف، رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن نوح بن قيس قال: حدثنا سلامة الكندي أن عليا رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم داح المدحوات وبارئ الممسوكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن
الخاتم.
نعم
الخاتم
لما سبق، الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، والمعلن
الحق.
نعم
اجعل صلواتك
ونوامي بركاتك
ورأفة تحننك
على محمد صلى الله عليه وسلم، الخاتمة لما سبق والفاتحة لما أغلق، عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ جيشات الأباطيل كما حمل، فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير
فاطلع من الاطلاع.
نعم، فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولا وهن في عزم، واعيا لوحيك ولا وهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ امرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله اسبابها فيه هدية القلوب بعد خوضات الفتن والاثم واقام موضحات الاعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له مفسحات من عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنات له غير مكدرات
مهنئات
مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول. اللهم أعلي على بناء المعلول من فوز ثوابك. عندي المعلول
اللهم افسح لهم مساحات في عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك لهم مهنئات غير مكدرات من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك
نعم.
المجمول
وجزيل عطائك المجمول. اللهم اعلي على بناء البانين بنيانه واكرم مثواه لديك ونزله واتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهاده مرضي المقاله ذا منطق عدل وخطه فصل وحجه برهان عظيم. هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في إسناده نظر. قال شيخنا الحافظ أبو الحج في إسناده نظرا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا كذا قال. وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داح المدحوات. وذكر حديث آخر موقوف قال ابن ماجه حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يغرض عليه. فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا موقوف. وقد روى إسماعيل القاري عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريبا من هذا. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو إسرائيل عن يونس ابن خباب قال خطبنا بفارس قال
خطبنا بفارس
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أنبأني من سمع ابن عباس يقول هكذا أنزل. فقلنا أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك. فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعلى آل إبراهيم
وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
على إبراهيم إنك ماشي وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور ويعضده حديث الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا. وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه. قال وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكسر. ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو البرق قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تفرد بروايته الترمذي رحمه الله ثم قال هذا حديث حسن غريب. حديث آخر قال إسماعيل القاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد ابن طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال لي ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشر. فقام رجل
قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن العماد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحيرث عن محمد بن جبير بن مطن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت حتى دخل نخلا فسجد، فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه
هذا متأخر
نحو صدقته
متأخر عنه.
فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلس فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: عبد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قبض نفسك فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. حديث آخر قال إسماعيل القاضي
حديث آخر قال إسماعيل القاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقام رجل فقال: رسول الله، ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلث دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان: عمن أسنده؟ قال: لا أدري. حديث آخر قال إسماعيل القاضي حدثنا سعيد بن سلام من العطار قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد
الله القاضي له جزء كده فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشطر. قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلثان. قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر الله ذنبك كله. وقد رواه الترمذي بنحوه. فقال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله، إني أكسر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع.
فكم أجعل لك
من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا
تكفى همك
ويغفر لك ذنبك. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. حديث آخر قال الإمام أحمد: دل حضرتك أرك صح يا شيخنا؟
قال أبو عيسى الترمذي. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي وحدثنا أبو نداء قال حدثنا محمد بن خالد بن العتمة قال حدثنا موسى الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ففرض برواية الترمذي رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى إسماعيل بن إسحاق الغاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد عن الدراوردي عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به، ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني.
نعم. حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبه عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه فلم يجد احدا يتبعه ففزع عمر فاتاه بمطهره من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مشروبه فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه فقال احسنت يا عمر هنا وجدتني ساجدا فتنحيت عني ان جبريل اتاني فقال من صلى عليك من امتك واحده صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات. وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتاب المستخرج على الصحيحين، وقد رواه اسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان عن انس عن عمر بنحوه، ورواه ايضا عن يعقوب بن حميد عن انس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا ابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن ابي طلحة عن ابيه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال إنه آتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال بلى. ورواه قلت بلى. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به، وقال وقد رواه اسماعيل القاضي عن اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن ابي طلحه بنحوه. عن ابي طلحه.
نعم.
مش عن ابي طلحه اصلا؟
حديث ابو طلحه. عن ثابت عن انس عن ابي طلحه.
نعم. عن ثابت عن انس عن ابي طلحه بنحوه. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجوه. حديث آخر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن ليس عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو. تفرد به أحمد وقد رواه البزار من طريق مجاهد عن أبي هريرة بنحوه، فقال حدثنا محمد بن إسحاق البكالي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا داود بن علي قال حدثنا داود بن علي عن ليس عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة، فسألناه أو أخبرنا فقال هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. في إسناده بعض من تكلم فيه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن مريج الخولاني قال سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكسر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول خرج علينا رسول الله سمعت عبد الله بن عمرو يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي قال 3 مرات ولا نبي بعدي، وأتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنت النار وحملت العرش وتجوز بي وعفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا زهد بي فعليكم بكتاب الله حلوا حلاله وحرموا حرامه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو سلمة الخرساني قال حدثنا أبو إسحاق عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10، ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة والمغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أنس به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أبو سعيد فلم يصلي علي. ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال ثم قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ومن الرواة من جعله من مسند حسين بن علي ومنهم من جعله من مسند علي نفسه. حديث آخر قال إسماعيل القاضي حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن هلال العنزي قال حدثنا رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث آخر مرسل قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلوات الله عليه وسلم. قال حديث آخر قال الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. ثم قال حسن غريب. قلت وقد رواه البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأنس. قلت ابن عباس وكعب بن عجرة وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام وعند قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. جبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله والله أعلم. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صالح المولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. تفرد به الترمذي من هذا الوجه ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي زيد عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وقد رواه إسماعيل القاري من حديث شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه السلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. قال وقد حكى الطبراني أن محمل الآية
طبري.
وقد حكى الطبري
نعم
وقد حكى الطبري وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع وقال لعله فيما زاد على المرة والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعائر أهله. قلت وهذا قول غريب فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنها بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن زبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة طريق أخرى قال اسماعيل القاري حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمرو بن علي عن ابي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله لي الوسيله حقت له حقت عليه شفاعتي يوم القيامه. حديث اخر قال اسماعيل القاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سعيد بن زيد عن ليس عن كعب وكعب الاحبار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فان صلاتكم علي زكاه لكم وسالوا الله لي الوسيله. فقال فإما حدثنا وإما سألناه فقال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا وأرجو أن أكون ذلك الرجل. ثم رواه عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن ليس وهو ابن أبي سليم به وكذا الحديث الآخر. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سمرة عن زياد بن معين عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. أثر آخر قال إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. إسناد جيد قوي صحيح. ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليس بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال إسماعيل القاضي حدثنا يحيى إسماعيل القاضي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان بن عمر التميمي عن سليمان الضبي عن علي بن الحسين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعية رحمه الله. وأما التشهد الأول فلا تجب
مع الشافعية
ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعية رحمه الله وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا. وهل تستحب على قولين للشافعي ومن ذلك الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فتحة الكتاب وفي الثانية أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال الشافعي رحمه الله حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. وراه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة فذكره. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي ومن ذلك في صلاة العيد. قال إسماعيل القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوي قال حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. قال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن هذا إسناد صحيح. صدق أبو عبد الرحمن إسناد صحيح. إسناده صحيح. ومن ذلك أنه لم يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا أبو داود قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى تصلي على نبيه. وهكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قوله. ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا. وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى عليه. ف فلا تجعلوني كغمر الراكب، صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره. وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي، حيث قال: حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقطح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قطحه فملأه من الماء، فإن كان له حاجة في الوضوء توضأ، وإن كان له حاجة في الشرب شرب، وإلا أهراك ما فيه. اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. فهذا حديث غريب، وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث. ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه.
أبي الجوزاء
عند أبي الحوراء،
ومنهم من يقول أبي الحوراء
من أبي الجوزاء. ماشي. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجوفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال رسول الله: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد
أرمت
أرمت وقد أرمت يعني وقد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجوفي، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. حديث آخر قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء، فإنه لم يدركه والله أعلم. وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء. أبي مسعود البدري
عن أبي أمامة وابن مسعود
من حديث أبي أمامة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ولكن في إسنادهما ضعف والله أعلم. وروي مرسلا عن الحسن البصري فقال:
أبو الحوراء السعد، أبو الحوراء الحوراء، نعم.
وروي مرسلا عن الحسن البصري فقال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حلق، حدثنا جرير بن حازم، سمعت الحسن وهو البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس. مرسل حسن. وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكسروا الصلاة علي. هذا مرسل، وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك، لأنها عبادة، وذكر الله فيها شرط، ووجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو داود: حدثنا ابن عوف وهو محمد قال: حدثنا المقري قال: حدثنا حيوة عن أبي صخر وميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تفرد به أبو داود أيضا. وقد روى الإمام أحمد عن سريج عن عبد الله بن نافع والصائغ به، وصححه النووي أيضا. وقد روي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال: القارئ إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد ابن علي بن عبد الله بن جعفر
صرح منه
ابن علي بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب عمن اخبره من اهل بيته عن علي بن الحسين ابن علي ان رجلا كان ياتي كل غداه فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين ما اشتهر عليه علي بن الحسين. فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال: نعم. فقال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم. في إسناده رجل مبهم لم يسمى، وقد روي من وجه آخر مرسلا. قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سعيد عن الحسن بن الحسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد ابن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال ثم قال الطبراني: حدثنا عباس بن حمدان الأصبهاني قال حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان عن الحكم بن عبد الله ابن خطاف عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها قال
عن شيبان عن الحكم بن عبد الله
عن أبيها قال: قالوا يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ فقال: إن هذا هو المكتوم، ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين.
إن هذا من المكتوم،
إن هذا من المكتوم، ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم.
ما أخبرتكم
ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. ولا يصلي أحد إلا قال ذلك الملكان
علي أحد،
ولا يصلي
علي أحد
علي أحد إلا قال ذلك الملكان: غفر الله لك، ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. غريب جدا وإسناده فيه ضعف شديد. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. فأما الحديث الآخر: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بلغته، ففي إسناده نظر. تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وقال إسماعيل القاري: حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن وهيب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا، وصلوا عند المقام ركعتين، ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت، فكبروا سبع تكبيرات، تكبيرا بين حمد لله وثنائا عليه، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. إسناد جيد حسن قوي. وقال: ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح، واستأنسوا بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرا. قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي. وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن يفرض فيه ذكر الرب تعالى كما عند الأكل والدخول والوقائع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال إسماعيل القاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. في إسناده ضعيفان وهما عمر بن هارون وشيخه والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الرمذي به، ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليها عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه، فقال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه محمد عن أبيه أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهر.
معمر بن محمد بن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه، عن علي عن علي بن أبي رافع عن أبيه.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. إسناده غريب.
وذكر الله
وليقل ذكر الله ذكر الله من ذكرني بخير. نعم إسناده غريب. أحسن الله إليك. وفي ثبوته نظم والله أعلم. وها هنا مسألة، وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهش عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث صحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا أحسابه موضوعا، وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيئا والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأداب الراوي والسامع قال رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. فصل. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليه. فقال القائلون يجوز ذلك، واحتجوا بقوله والذي يصلي عليكم وملائكتهم، وبقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، وآتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجاه في الصحيحين. وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته. وهذا مسلك حسن. وقال آخرون لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم. ثم اختلف المانعون من ذلك من هو من باب التحريم، أو هل هو من باب التحريم أو القراهة أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى، على ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه، هذا لفظه بحروفه. قال وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا وهو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرض به غير الأنبياء، فلا يقال عليه السلام علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قلت وقد غلب هذا في عبارة كثيرة من النسخ للكتب أن يفرض علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد بن زيار قال حدثنا عثمان بن حكيم
طبعا
قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن عكرمه عن ابن عباس انه قال لا تصح الصلاه على احد الا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعي للمسلمين والمسلمات يرعى للمسلمين والمسلمات بالمغفره. وقال ايضا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان صح؟
نعم
ضبطها عندي بالفتح. عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله اما بعد فان اناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الاخره وان اناسا من القصاص قد احدثوا في الصلاه على خلفائهم وامرائهم عدل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءك كتابي هذا فامرهم ان تكون صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائهم للمسلمين عامه ويدعوا ما سوى ذلك. اثر حسن قال اسماعيل قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن ليعه قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل و70,000 بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفون. فرعون قال النووي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بارك الله فيك نكتفي بهذا وقد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم توسع في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ينفع كتاب